أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المبحث 19، والذي هو عقيدتنا في الإسلام. وفي البداية نقول أن الدين هو مجموعة النظم والقوانين التي تكون بصيغة الأوامر والنواهي التي يوحي بها الله عز وجل إلى أنبيائه المرسلين، ويبعثهم لدعوة الناس إلى العمل بها والالتزام بتطبيقها. هذا هو تعريف الدين. الدين هو مجموعة النظم والقوانين التي تكون بصيغة الأوامر والنواهي التي يوحي بها الله عز وجل إلى أنبيائه المرسلين، ويبعثهم لدعوة الناس إلى العمل بها والالتزام بتطبيقها. وغايتها والهدف منها تنظيم حياة المجتمعات والأفراد للوصول بهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. هذه هي الغاية والهدف من هذه النظم والقوانين التي يدعو الأنبياء الناس إلى العمل بها والالتزام بتطبيقها. الغاية والهدف منها هو تنظيم حياة المجتمعات والأفراد للوصول بهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. وكل الأديان السابقة للإسلام كانت غايتها والهدف منها ما قلناه. كل الأديان السابقة للإسلام كانت غايتها والهدف منها ما قلناه. ولكن باعتقادنا نحن المسلمون أن أكمل وأفضل النظم والقوانين التي جاء بها الوحي موجودة في الدين الإسلامي. باعتقادنا نحن المسلمون أن أكمل وأفضل النظم والقوانين التي جاء بها الوحي موجودة في الدين الإسلامي. وهذه النظم والقوانين التي جاء بها الدين الإسلامي صالحة لأن يعمل بها في كل مكان وزمان، فهي لا تتبدل ولا تتغير. فإن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة. ولو أن أهل الأرض عملوا بتعاليم الإسلام وطبقوا قوانينه والتزموا بأنظمته لرأوا العجب العجاب. ولو أن أهل الأرض عملوا بتعاليم الإسلام وطبقوا قوانينه والتزموا بأنظمته لرأوا العجب العجاب من عموم السلام بين الناس، من عموم السلام بين الناس وذهاب الفتن والأسقام. ولما بقي فقير على وجه المعمورة، ولا وقع الظلم على أحد، ولعاشت البشرية جمعاء في سعادة ورخاء وأمن وأمان، إلى وقت اليوم المعلوم. وبناء على ما قلناه يتضح أن الدين الإسلامي هو الأفضل من بين كل الأديان التي سلفت. لذلك يقول المصنف رحمه الله: نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور، لا تتغير ولا تتبدل، وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية. ولما كانت خاتمة الشرائع الشريعة الإسلامية ولا نترقب شريعة أخرى تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم والفساد، فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر، وتمت السعادة لهم، وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة. الدعة هي الراحة والسكينة، والسعة والدعة والخلق الفاضل، ولنقشع الظلم من الدنيا، وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين، ولإنمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود. الآن لعل سائلا يسأل ويقول: أنكم أنتم المسلمون تدعون أن أهل الأرض لو عملوا بتعاليم الإسلام والتزموا بتطبيق أنظمته وقوانينه لعاشوا بسعادة ورخاء ولعم السلام فيما بينهم. هذا ما ندعيه نحن المسلمون، هكذا السائل يقول. السائل يسأل وهكذا يقول: أنكم أنتم المسلمون تدعون أن أهل الأرض لو عملوا بتعاليم الإسلام والتزموا بتطبيق أنظمته وقوانينه لعاشوا بسعادة ورخاء ولعم السلام فيما بينهم، ولانتفى الفقر والظلم والجور عنهم. ولكن عندما ننظر إليكم أنتم المسلمون الذين تطبقون تعاليم الإسلام لا نجد ذلك فيكم أبدا. هذا السؤال وجيه، ولكن عندما ننظر إليكم أنتم المسلمون الذين تطبقون تعاليم الإسلام لا نجد ذلك فيكم أبدا، وإنما نجد العكس، فنجدكم تعيشون بشقاء وتخلف مستمرين، وحالكم من سيء إلى أسوأ. فبماذا تجيبون عن ذلك؟ هذا السؤال مهم ويحتاج منا إلى جواب. نقول جوابا عن هذا السؤال: نعم نحن نسلم بأن المسلمين منذ استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بتخلف مستمر، وحالهم من سيء إلى أسوأ. ولكن ذلك ليس بسبب عملهم بتعاليم الإسلام، ولكن ذلك ليس بسبب عملهم بتعاليم الإسلام، وليس بسبب التزامهم بأنظمته وقوانينه، وإنما العكس هو الصحيح. وإنما العكس هو الصحيح، يعني سبب ذلك الحال المتردي الذي يعيشه المسلمون هو تمرد المسلمون على تعاليم الإسلام وعدم العمل بها، هو تمرد المسلمون على تعاليم الإسلام وعدم العمل بها، واستهانتهم بتطبيق قوانين الإسلام وعدم الالتزام بها، واتباعهم لأهوائهم وتكالبهم على الدنيا، واتباعهم لأهوائهم وتكالبهم على الدنيا، وانتشار الظلم والعدوان فيما بينهم. فإن الإسلام عند المسلمين أصبح كالحبر على الورق. الإسلام عند المسلمين أصبح كالحبر على الورق، لا يعمل إلا بأقل القليل منه. وحتى بعض ما يسمى بعلماء المسلمين، هذه النقطة مهمة، وحتى بعض ما يسمى بعلماء المسلمين الذين عليهم المعول في تغيير حال المسلمين إلى الأفضل، هم أيضا ساهموا مساهمة بارزة في إشعال فتيل الفتنة بين المسلمين. وحتى بعض ما يسمى بعلماء المسلمين ساهموا مساهمة بارزة في إشعال فتيل الفتنة بين المسلمين بفتاواهم التكفيرية التي كفروا بها بعضهم بعضا، التي كفروا بها بعضهم بعضا بسبب بعض المسائل التي تعد من فروع الفروع، بسبب بعض المسائل التي تعد من فروع الفروع، كمسألة خلق القرآن، مسألة خلق القرآن. فإنهم قد اختلفوا في أن كلام الله عز وجل في القرآن الكريم هل هو مخلوق، يعني الله عز وجل خلقه في عهد النبي، أم أنه قديم، يعني موجود مع الله عز وجل منذ القدم والأزل. هذه المسألة اختلفوا فيما بينهم فيها، وبسببها أريقت الدماء وكفروا بها بعضهم بعضا. وأيضا اختلفوا في مسألة خلق الجنة والنار، وأيضا اختلفوا في مسألة خلق الجنة والنار. فإنهم قد اختلفوا في أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل، أم أنه سوف يقوم بخلقهما يوم القيامة. فبسبب هذه المسائل التي تعد من فروع الفروع في الإسلام، والتي لا يضر الاعتقاد بها من عدمه، كفر ما يسمى بعلماء المسلمين بعضهم بعضا، وبسببهم انشغل المسلمون عن أصول الدين بقشوره، وقتلوا بعضهم بعضا. وكان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يأمرون شيعتهم بعدم الخوض في هذه المسائل، ويحذرونهم من المجادلة والمناقشة فيها، لأنها تسبب الفتن وإراقة الدماء بين المسلمين، فهذه هي أسباب تخلف المسلمون وتردي أحوالهم من سيء إلى أسوأ، ولا علاقة للدين الإسلامي بذلك أبدا. لذلك يقول المصنف: وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحالة بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا، فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جرى على المسلمين هذا التأخر المشين، بل العكس، بل بالعكس، إن تمردهم على تعاليمه، على تعاليم الإسلام، واستهانتهم بقوانينه، وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم، ومن خاصتهم إلى عامتهم، هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تلك سنة الله في خلقه أنه لا يفلح المجرمون، أنه لا يفلح المجرمون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدها، وحدها يعني من دنوها وتسافلها، وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدها وهو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه؟ إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأشباهها، من أول أسس دين الإسلام، والمسلمون قد ودعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن. وكلما تقدم بهم الزمن وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا ويتطاحنون على الخيال، ويكفر بعضهم بعضا بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم، فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن والقول بالوعيد والرجعة وأن الجنة والنار مخلوقتان أو سيخلقان. هذه الرجعة، عقيدة الرجعة، ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث مستقل، وسوف نتحدث عنها هناك إن شاء الله تعالى. ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم بالخناق وكفر بها بعضهم بعضا، وإن دلت على شيء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم إلى حيث الهلاك والفناء، وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شملهم الجهل والضلال وانشغلوا بالتوافه والقشور وبالأتعاب. الأتعاب هي الأمور التي فيها مشقة وعناء كبيرين بلا ثمرة تذكر. وانشغلوا بالتوافه والقشور وبالأتعاب والخرافات والأوهام وبالحروب والمجادلات والمباهات، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام وهي في غفلتها وغفوتها، فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة، ليمحوا الظلم والجور من بينهم، وبذلك يتمكنوا من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى. ولا بد بعد ذلك أن يملأوا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كما وعدهم الله تعالى ورسوله وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان. ولا رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدونه. ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما علق فيه من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات، وينقذ البشر وينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية. عجل الله فرجه وسهل مخرجه. إلى هنا نكون قد انتهينا من المبحث 19 وهو عقيدتنا في الإسلام. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى المبحث 20 وهو عقيدتنا في مشرع الإسلام. وهذا المبحث لا يحتاج إلى مقدمة لفهمه، فلذلك نقرأ العبارة مباشرة. يقول المصنف رحمه الله: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه فاضل في فضله ولا يدانيه أحد في مكرمة ولا يقاربه عاقل في عقل ولا يشبهه شخص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم، وذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. ننتقل الآن إلى المبحث 21 والذي هو بعنوان عقيدتنا في القرآن الكريم. وفي البداية نقول بأننا نحن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية نعتقد بأن ما في أيدي الناس في زماننا هذا من القرآن الكريم هو نفسه كلام الله عز وجل الذي جاء به الوحي وأنزله على نبينا الكريم، ليس فيه زيادة ولا نقصان، ولم تطله أيدي التحريف والتدليس، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، فإنه تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما ما يقوله الغير عنا بأننا نعتقد بتحريف القرآن الكريم، فهذه تهمة ألصقت بنا، غايتها والهدف منها تشويه مذهبنا وتنفير وإبعاد الناس عنا، حتى ولو كانت الوسيلة هي الكذب. ويكفينا نحن الشيعة في مقام الرد على هذه الفرية والتهمة أننا نقول: هذه كتب عقائدنا في متناول الجميع، فإنه بمجرد قراءتها يتضح الحق من الباطل والصدق من الكذب. فاقرؤوها وانظروا ماذا نعتقد بالقرآن الكريم. نعم، الآن سوف نتحدث عن سببين من الأسباب الكثيرة التي جعلت من القرآن الكريم معجزة خالدة. السبب الأول هو البلاغة والفصاحة التي جاء بها القرآن الكريم، التي عجز البشر إلى يومنا هذا عن الإتيان بمثلها. فمع أن القرآن الكريم مركبا من الحروف الهجائية التي يقدر على تأليفها كل أحد، ولكن إلى يومنا هذا يعجز الخلق عن تركيب مثله بهذا التركيب العجيب والنمط الغريب. إخوتي وأخواتي الكرام، أنتم علمتم من الدروس السابقة أن النبي الذي يبعثه الله عز وجل إلى قوم من الأقوام يؤيده ويعطيه معجزة، يؤيده بمعجزة. هذا الكلام صحيح، وتكون هذه المعجزة مناسبة لما هو مشتهر بين الناس في ذلك العصر. فكذلك نبينا الكريم، فإنه جاء بمعجزة القرآن الكريم في وقت كان فن البلاغة والفصاحة معروفا ومشهورا بين الناس، وكان البلغاء في ذلك العصر هم المقدمون عند الناس لحسن بيانهم وسمو بلاغتهم. فجاء القرآن الكريم كالصاعقة على رؤوسهم، فقد أذلهم وفضحهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا يقدرون على مجاراته والإتيان بمثله. ومما يدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان 10 سور من مثله فلم يقدروا على ذلك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يقدروا أيضا. ولما تيقنوا بعجزهم عن مجاراة القرآن والإتيان بمثله التجأوا إلى الطريق الأصعب بالمواجهة وهو القتال والحرب، مع أن القرآن الكريم تحداهم بالطريق السهل وهو اللسان. وأما السبب الثاني الذي جعل من القرآن الكريم معجزة خالدة هو خلو القرآن الكريم من الخطأ والتناقض. فكلما تقدم الزمان وتقدمت العلوم في نظرياتها فإن القرآن الكريم باق على صحته وباق على طراوته وحلاوته، ولم يظهر إلى يومنا هذا خطأ فيما جاء فيه من الأفكار والمعتقدات، ولم يظهر إلى يومنا هذا خطأ فيما جاء فيه القرآن الكريم من الأفكار والنظريات والمعتقدات. وهناك أسباب عديدة وكثيرة جعلت من القرآن الكريم معجزة خالدة لا يتسع الوقت لذكرها بأجمعها. لذلك يقول المصنف: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى. فإن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وسمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية. يعني مستحيل أن تجد في يوم من الأيام شيئاً في القرآن الكريم يناقض ويخالف نظرية علمية ثابتة أو حقيقة فلسفية ثابتة، هذا من المستحيلات. ولذلك القرآن الكريم معجزة خالدة، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة. حتى مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، يعني حتى هؤلاء العلماء الأعلام تجد في كتبهم ما يخالف ويناقض النظريات العلمية الثابتة إلا القرآن الكريم. فمع مرور الأزمنة لا تجد فيه شيئا من ذلك أبدا. ثم يقول المصنف: ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء منه. يعني حتى الكلمات التي تكتب على ورقة، حتى الكلمات التي تكتب على ورقة في غير القرآن الكريم، إذا قصد أنها جزء من آية من آيات القرآن الكريم فلا يجوز مسها لغير المتطهر. يعني كهذه الكلمات المكتوبة في هذه الورقة في غير القرآن الكريم، وهي لا يمسه إلا المطهرون. فبما أن المؤلف قد قصد أنها جزء من آية من آيات القرآن الكريم وهي فعلا كذلك، فلا يجوز لنا أن نمسها إلا أن نكون على طهارة. يقول: فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه، يعني إهانته بأي ضرب، بأي نوع من أنواع التوهين، بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. إذا كان هذا المقدار من البيان واضح إن شاء الله تعالى فنكتفي به، والمبحث 22 يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.